بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. ولا نزال الإخوة مع سورة الفرقان. وقبل أن نبدأ بدرس اليوم، كنا في الدرس الماضي قد أشكل علينا قوله جل وعلا: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا. فمنها هنا ما محلها من الإعراب أو ما موقعها؟ فكنا قد توهمنا أنها متعلقة بالفعل ألقوا، وحاولنا أن نقدر فعلا يناسب هذا الحرف على قاعدة التضمين عند البصريين، كما في أمثلة مرت معنا ولم نهتدي إلى شيء يطمئن القلب. لكن هذا الإشكال جاء الإخوة بسبب عدم معرفة إعراب هذه الكلمة. فهذه الكلمة منها هي في الحقيقة لا تتعلق بالفعل كما توهمنا. وإذا ألقوا منها هذه لا تتعلق بالفعل، وإنما تتعلق بقوله مكانا ضيقا. فالتقدير: ألقوا مكانا ضيقا منها. قال في الدر المصون، وكذلك في تفسير الجلالين، قال: ومنها، قال: في محل حال من مكانا، لأنه في الأصل صفة له. فمنها في محل نصب حال من كلمة مكانا، وفي الأصل هي صفة لمكان. يعني التقدير: ألقوا، ألقى الله أهل النار، يعني مكانا ضيقا. هذا المكان الضيق أين؟ قال: منها، يعني من نار جهنم. هذا المكان الضيق من النار، يعني كأنه جزء من النار. ولعل الفائدة من هذا، والله أعلم، يعني بيان أن العذاب متنوع في النار، فهناك يعني مكان ضيق من النار، وهناك يعني عذاب آخر، الله أعلم. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، فهذا ذكرت ما بالتنبيه على ما يعني، لأن بعض الإخوة أنا مريت عليها في التفسير الدرس الماضي بدون ما أعلق على كلمة منها، فلما يعني حصل السؤال ما عرفنا أن نقدر، فالجواب أنها متعلقة بكلمة مكانا. طيب، توقفنا الإخوة في الدرس الماضي عند قول الله جل وعلا في سورة الفرقان: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. هنا صح؟ نعم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. الآيات. تقدم معنا الإخوان سورة الفرقان، من أبرز مقاصدها أنها تثبت النبي صلى الله عليه وسلم وتسليه أمام تعنت المشركين ببيان الفرقان بين الحق والباطل. ولما ذكر الله تعالى شيئا من أهوال الآخرة تخويفا لهؤلاء المتعنتين المعرضين، كما مر معنا في ذكر عذاب النار: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، ذكر الله تعالى جزاء المشركين المتعنتين، وذكر في المقابل جزاء المتقين: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. ثم تأمل في الآيات، ذكرت من مشاهد القيامة ما فيه الفرقان بين الحق والباطل، ذكرت من مشاهد يوم القيامة ما فيه الفرقان بين التوحيد والشرك. فذكر الله تعالى هنا في هذه الآيات ما يبطل شركهم، قال جل وعلا: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. ويوم يحشرهم، وفي قراءة: ويوم نحشرهم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. يحشر الله تعالى الخلق ويحشر معهم المعبودين الآلهة التي عبدت من دون الله. قال مجاهد: عيسى وعزير وملائكته، كل ما يعبد من دون الله من الأنبياء، من الصالحين، من الكواكب، من الأصنام، من الأشجار. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، يعني ويحشر ما يعبدون من دون الله، فيقول، يقول الله جل وعلا فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ يخاطب الله تعالى المعبودين، ما يخاطب المشركين الذين عبدوا غير الله، بل يخاطب من عبد من دون الله. وهذا الإخوة فيه تبكيت للمشرك حتى يخرس ولا يتكلم ولا ينطق، وهو يرى أن معبوده الذي عبده في الدنيا وعلق رجاءه به وظن أنه سيشفع له يوم القيامة، إذا به يتبرأ منه يوم القيامة. فهذا أقوى في إقامة الحجة وتبكيت المشرك. مثل ما يسأل الله تعالى الموؤودة، ما يسأل الذي وأدها: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. كذلك هنا قال فيقول، يقول الله تعالى للمعبودين: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ كيف أشركوا بالله جل وعلا؟ الاحتمال إما أن تكونوا أنتم الذين دعوتموهم إلى عبادتكم، أم هم ضلوا السبيل. فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، يعني من تلقاء أنفسهم، أم هم ضلوا السبيل، أخطأوا السبيل الواضح طريق الحق. قالوا: سبحانك. أول كلمة ينطق بها هؤلاء الذين عبدوا من دون الله أنهم يعظمون الله ينزهون الله من الشرك. سبحانك، يعني ينزهك يا رب من الشرك. سبحانك تعظيما لله، يعني كيف يليق بنا أن نضل عبادك ونحن نعظمك ونعبدك ونسبحك يا رب.
قالوا سبحانك، وهذا مثل ما قال الله تعالى في سورة المائدة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. قالوا سبحانك. ثم اعترفوا أو صرحوا بتوحيدهم لله جل وعلا: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. ما كان ينبغي لنا، وكلمة ينبغي الإخوة تستخدم في الأمور يعني العظيمة، يعني إذا أراد الله تعالى أن ينفي أمراً فبأبلغ صيغ النفي تأتي هذه الكلمة. فينبغي إذا استعملت في النفي فهي تدل على قوة النفي والمبالغة في نفيه وتوكيد نفيه، لا كما يظن بعض الناس إنها كلمة يعني تحتمل التحريم وتحتمل الكراهة، يعني لا ينبغي لك أن تفعل كذا، يعني ممكن يجوز لكن الأفضل أن لا أفعله. لا، بالعكس، كلمة ينبغي استخدمت في القرآن في قوة النفي وتوكيده، كما قال الله تعالى هنا: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. وكذلك: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، فكيف ندعوهم لعبادتنا. وأيضا هنا انظر في قوة النفي: ما كان، هذا يسمى نفي الجحود. ما كان يعني هذا ما يمكن أن يكون في كينونة الأمر وحقيقته. ما كان ينبغي لنا أن نتخذ، في قراءة أبي جعفر: أن نتخذ من دونك من أولياء. فيكون معنى قراءة الجمهور: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. نحن إذا كنا نحن لا ينبغي لنا أن نشرك بك شيئا، نحن ينبغي علينا أن نعبدك وحدك يا رب، فكيف إذا كنا نحن نتقرب إليك فكيف ندعو الناس إلى عبادتنا؟ بل سندعو الناس إلى التقرب إليك كما أننا نتقرب إليك. وهذا يشبه قول الله جل وعلا أيضا في سورة الإسراء: نعم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يعني الله تعالى يقيم الحجة على المشركين، وهذه الآيات كلها من باب إقامة الحجة في توحيد الله. قالوا: أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يدعونهم من دون الله، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. إذا كان هؤلاء الأنبياء والصالحون هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني القربة، أيهم أقرب، ويرجون رحمة ويخافون عذابه، فكيف تعبدونهم من دون الله إذا كانوا هم فقراء لله؟ وهنا أيضا يعترفون بهذا: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، نحن ما نشرك بك يا رب، فكيف سيدعون غيرهم إلى عبادتهم؟ كيف يرضون أو يرضون بعبادة يعني الناس لهم؟ ما يمكن أن يكون هذا. وعلى قراءة أبي جعفر: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ، يعني حتى يعني عبادة الناس لنا ابتداء هذه ما تنبغي أبدا. ما ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. لما تبرأوا من شركهم وعبادتهم، وهذا فيه إقامة للحجة وتبكيت لهؤلاء المشركين حتى ما يتوهم متوهم أن هؤلاء إذن يعني يعذرون، ويعني بهذا ما دام أن هؤلاء الآلهة ما أمروهم بالعبادة إذن الأمر ينتهي عند هذا ويعذر هذا المشرك أبدا. فبينوا سبب ضلالهم، بينوا سبب ضلالهم، قال ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. ولكن يعني نحن ما أضللناهم، ولكن كيف ضلوا؟ ولكن متعتهم وآباءهم. تأمل كيف ذكر أن سبب الشرك هو التمتع بالدنيا، وهذا الإخوة يعطينا حقيقة مهمة، وهي أن مسألة التوحيد ليس فيها شبهة، مسألة التوحيد ليس فيها شبهة، وهؤلاء إنما أشركوا تقديما للدنيا على الآخرة، كما قال الله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، لأن التوحيد أصلا مغروس في فطر الناس، وأي عاقل ينظر نظرة واحدة في نفسه في هذا الكون يعرف أن لهذا الكون خالقا عظيما هو المستحق للعبادة، وهذا مغروس في فطرته ابتداء حتى قبل أن ينظر. لكن الدنيا يريدون العلو في الدنيا، يريدون أن يكونوا سادة ما يمكن أن يتنزلوا فيكونوا أتباعا لمحمد أو يجالسوا الفقراء والعبيد، ففضلوا الدنيا على الآخرة. فلهذا هذه الكلمة تكشف عن سبب الشرك هنا، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر، يعني طال عليهم العمر في التمتع بالدنيا، وهذا هو الاستدراج، أن يعطي الله تعالى العبد النعم وهو مقيم على شركه أو معصيته حتى يموت على هذا والعياذ بالله. قال حتى نسوا الذكرى، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى، نسوا الذكر والقرآن الذي يذكرهم بالله وبتوحيد الله وبلقاء الله، نسوا الذكرى. ومن خلا قلبه من ذكر الله كان من الهالكين، ولهذا قال وكانوا قوما بورا. ما معنى بورا؟ يعني هلكا، كما قال ابن عباس، وقال الزهري والحسن قال لا خير فيهم. وأصل هذه الكلمة من الأرض البور، يقال أرض بور يعني لا نبات فيها ولا خير، أرض قاحلة. فكذلك تأمل في هذه الآية، نستفيد منها الإخوة أن التمتع بشهوات الدنيا ينسي ذكر الله جل وعلا، وهذا كما قال الله جل وعلا أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، وكما قال الله تعالى بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، فحتى يعني طال عليهم العمر في الغفلة. فإذا نسي الإنسان الغاية التي خلق لأجلها، ما فكر في الغاية، لابد أن يكون هذا التفكير ملازما للإنسان، لماذا خلقت هذه الدنيا؟ لماذا آكل؟ لماذا أشرب؟ ما خلقنا عبثا، دائما لابد أن يكون عندك هدف في حياتك وغاية عظيمة تسعى لها، وهي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه أشرف غاية، يكون بينك وبين هذا الرب العظيم صلة بمحبته ومعرفته وعبادته. ومن أخطر العوائق التي تنسي الإنسان هذه الغاية تمتع بشهوات الدنيا، فيظن الإنسان أنه خلق لأجل الدنيا، لأجل أن يعيش فيها حتى يتمتع ويجمع الأموال ويبني القصور. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هذا لمن عاش لأجل الدنيا، فالدنيا تجعل الإنسان الإخوة ينسى الآخرة، ينسى لقاء الله، ينسى ذكر الله، وهذا كل وهكذا كل بحسبه. بعض الناس والعياذ بالله نسي دينه، كفر بالله لأجل الدنيا، وبعض المسلمين هداهم الله تجده يترك صلاته لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا. وبعضهم ربما يصلي نعم، لكن ضيع كثيرا من النوافل والخير ومجالس العلم وتدبر القرآن بسبب ماذا؟ بسبب انشغاله بالدنيا. الدنيا لا تنتهي، شغل الدنيا لا ينتهي، فإذا ما فكر الإنسان تفكيرا صحيحا أن لا، أنا ما خلقت لأجل أتمتع، هذه حياة البهائم، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، لا، أنا خلقت لأن أكون عبدا لله، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هكذا تنافس في أن يكون عملك أحسن عمل لله جل وعلا، عبادتك أحسن عبادة، صلاتك أحسن صلاة، ذكرك لله وقراءتك للقرآن أحسن قراءة، وهكذا هكذا ينبغي أن يكون همك في الدنيا. وكلما أكثرت على نفسك من متاع الدنيا تجد هذا المتاع يقسي قلبك، يصرفك عن الله، يشغلك بالدنيا. وسبحان الله، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في خميصة لها أعلام خطوط، نظر في أعلامها نظرة، تعكر قلبه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، بعد الصلاة قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي الجهم وأتوني بأنبجانية أبي الجهم، يعني الأنبجانية ثوب ليس له خطوط، قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، يعني هذا الشيء من زينة الدنيا، لباس فيه خطوط في زمانهم، انظر كيف نظرة واحدة، يعني كأنه أشغل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثوب في نظرة واحدة في الصلاة، لكن هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قلبه يقظ حي تعكر. ماذا نقول نحن؟ أصبحت للأسف حياتنا مليئة بالكماليات، الواحد ما يستغني عن الكماليات في شؤونه كلها، في طعامه، في شرابه، في لباسه، في حياته، في نومه، في أثاث بيته، في كل شيء. ولو قيل له غدا ستموت ربما ترك كثيرا من هذه الكماليات في حياته والانشغالات. فلنصدق مع أنفسنا، نسأل الله تعالى أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. قال بل متعت، هنا تلاحظ أن الفعل نسب إلى الله جل وعلا، بل متعت، أو قال هذه آيات أخرى، ولكن هنا قال ولكن متعتهم، وهذا قد يشكل، يقول طيب كيف هم، يعني كأنهم يرجعون هذا الأمر إلى الله، بل متعتهم أنت يا رب، أنت متعتهم فأضلوا. لا، المراد هنا الإخوة، انظر هذا الكلام متى؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة خلاص، لا مجال هنا لي يعني أن يكون الإنسان في الدنيا ويحتج بأن الله هو الذي قدر علي هذا، لا خلاص انتهت الدنيا وانتهى العمل، هنا نحن في دار الجزاء، فالمقام هنا لتعظيم الله، نسبة الأفعال إلى الله جل وعلا إظهارا لعزته جل جلاله. نعم الله تعالى هو الذي متع هؤلاء، يعني هكذا قدر الله جل وعلا ومتع الناس ابتلاء، لكن ليس معنى هذا أنه أجبرهم على الضلال والشرك، لا، كل إنسان له اختيار ومشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فهذا ليس فيه الاحتجاج بقدر الله جل وعلا، وإنما ينسب الفعل إلى الله في مثل هذا المقام إظهارا لعزته. ثم أيضا من الفوائد والله أعلم أن هذا فيه بعث للخوف في قلب العبد لما يعرف أن هذا من فعل الله، ويكون هذا استدراج من الله، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فيخاف من زهرة الدنيا، ما يكون حاله أنه يفرح كلما يعني زادت عنده الدنيا يفرح بها، لا، يفرح ممكن لأنه يستعملها في طاعة الله، يستعين بها على قضاء حوائج إخوانه، مساعدتهم، نعم، أما أن يفرح بها لذاتها لا، بل متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر. لكن تم لما ذكر فعلهم ما قال حتى أنسيتهم الذكر، لا، قلنا هذا فعلهم، هذا من تمام الأدب مع الله وتعظيم الله جل وعلا، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا كما قلنا. فمن نسي ذكر الله كان قلبه كالأرض القاحلة التي لا خير فيها، وهكذا قلب العبد إنما يستنير ويطمئن بذكر الله، ألا بذكر لا تطمئن القلوب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وهنا كذلك قال: وكانوا قوما بورا. فإذا يتوجه بعد ذلك الخطاب إلى أولئك الذين أشركوا بالله: فقد كذبوكم بما تقولون. فقد، الفاء هذه تسمى ماذا؟ فاء فصيحة أو الفضيحة. الفصيحة يعني تفصح عن شرط مقدر، يعني إن قلتم هؤلاء آلهتنا فقد كذبوكم بما تقولون، إن قلتم هؤلاء شفعاؤنا فقد كذبوكم بما تقولون. فقد كذبوكم بما تقولون، ما معنى الباء هنا؟ بما تقولون، فقد كذبوكم بما تقولون، تحتمل أن تكون بمعنى في، كما قال ابن كثير، قال: فيما زعمتم أنهم لكم أولياء يقربونكم إلى الله. فقد كذبوكم بما تقولون يعني فيما تقولون، فيما تدعون، هذا احتمال. وتحتمل أن تكون سببية، فقد كذبوكم يعني بسبب قولكم أن هؤلاء يشفعون لنا عند الله، فقد كذبوكم بسبب هذا القول منكم، فقد كذبوكم بما تقولون، فما تستطيعون صرفا، صرفا لماذا؟ للعذاب عنكم، أن تصرفوا العذاب عن أنفسكم، ولا نصرا، ولا نصرا، ولا تنتصرون في ذلك اليوم، يعني لا دفع الضر ولا جلب النفع، فما تستطيعون صرفا للعذاب ولا نصرا ولا انتصارا وفوزا. وفي قراءة: فقد كذبوكم بما تقولون، في قراءة: فقد كذبوكم بما يقولون، فقد كذبوكم بما يقولون، تكون الباء هنا للوسيلة التوسل، يعني بما يقول المعبودون من تسبيح الله، كما تقول: كتبت بالقلم. كذبوكم بقولهم سبحانك لا، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، يعني كذبوكم بهذا القول لما تبرؤوا منكم من أن يشفعوا لكم، فقد كذبوكم بما يقولون، لأنهم وحدوا الله جل وعلا. وكذلك في قراءة الجمهور: فما يستطيعون، فما يستطيعون يصبح الكلام لمن؟ لمن عبد من دون الله. فما يستطيعون يعني آلهتكم ما تستطيع، ما يستطيعون صرفا، صرف العذاب عنكم ولا نصركم. فانظر كيف القراءات المتنوعة يعني توسع المعاني. ثم قال الله جل وعلا بعد يعني هذه الموعظة: ومن يظلم منكم، قال الحسن البصري: يشرك بالله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومن يظلم منكم يعني يشرك بالله منكم نذقه عذابا كبيرا. ثم تأمل، قال الله جل وعلا بعد أن ذكر هذه الأهوال وهذا الموقف الذي يبطل شركهم وتعنتهم في عبادة غير الله، قال بعد ذلك: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ما صلة هذه الآية بما تقدم؟ هذا الجواب عن ماذا؟ عن قولهم ماذا؟ نعم، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. طيب ليش ما جاء الجواب مباشرة؟ قد يقول قال طيب وين الجواب، وين الكلام المتقدم؟ نعم، لأن يعني هذا تعنت الإخوة، هم يعرفون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يقولون مثل هذا الكلام تعنتا، والذي يتعنت في الحقيقة ما يحتاج إلى جواب، وإنما يحتاج أولا إلى ماذا؟ إلى زجر، إلى وعظ، إلى تهديد، إلى تخويف، ثم بعد ذلك إن شئت تجيبه إن شئت ما تجيبه حصل المقصود بالتخويف. لكن كما عرفنا هذه السورة يعني سورة الفرقان، سورة تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته، فجاء أيضا الجواب دفاعا من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وعن نبيه. فقال بعد أن ذكر الأهوال وذكر بطلان يعني شركهم، قال بعد ذلك وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، يعني هم بشر مثل ما تقدم معنا يأكلون الطعام، فيعني هو ليس مستغنيا عن هذه الحاجات، هو كباقي البشر، ويمشون في الأسواق أيضا لا بد أن يحتاج إلى غيره في تحصيل معيشته ورزقه، يمشي في الأسواق ويشتري له ما يحتاج إليه، ثم كذلك أيضا كما عرفنا يمشون في الأسواق لتدل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يخالطون الناس، يدعون الناس في مجامعهم العامة في الأسواق وغيرها. ثم يقول الله تعالى تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. هذه الآية ما أجملها في ختام هذا المقطع قبل أن تمضي الآيات في عرض مقولاتهم وتعنتاتهم، أن قال بعدها وقال الذين يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة، سيبدأ أيضا في ذكر مقولات أخرى لهم، لكن انظر كيف جاء الختام في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة بقاعدة في حياة الناس. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، يعني هنا بالنسبة لما يتعلق بهذه الآيات وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم يكون المعنى ماذا؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يعني الله تعالى جعل الرسل فتنة لأقوامهم وجعل الأقوام فتنة لرسلهم، يبتلي بعضهم ببعض ويختبر بعضهم ببعض، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، فالرسول فتنة لقومه واختبار لقومه، هل يطيعونه؟ هل يخضعون لله ويتواضعون للرسول الذي بعثه الله أو لا؟ وتأخذهم الحمية والكبر وتقليد الآباء والعصبية والهوى، فتنة. والعكس كذلك، وجعلنا بعضكم لبعض، فالأقوام فتنة لهذا الرسول، هل يصبر على أذاهم؟ يعرضون، يسبون، يشتمون، يعارضون، هل يصبر على أذاهم؟ قلة يؤمنون، هل يصبر معهم؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. طيب ما المخرج من هذه الفتنة؟ كيف يتعامل الرسول معهم؟ أتصبرون. وكيف يتعامل الأقوام مع رسولهم؟ أيضا يصبرون على طاعته وعلى اتباعه ولو أوذوا. أتصبرون هو المخرج من الفتنة، الصبر. وكان ربك بصيرا، وكان ربك بصيرا يعني بعد ذلك يجازي كلا بعمله، فالله تعالى بصير بما يفعل هؤلاء وهؤلاء ويجازي كلا بعمله. وكذلك مناسبة أخرى، أتصبرون كيف يصبر الإنسان؟ يستشعر أن الله تعالى يراه فيصبر، يهون عليه كل شيء. فهذا التفسير الذي يناسب الآيات المتقدمة، لكن كما هو واضح العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب كما يقولون. كذلك هنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السياق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. هذه الآية الإخوة قاعدة في الحياة، قاعدة في الحياة، قاعدة عظيمة. والله الذي يجعل هذه الآية نصب عينيه في التعامل مع الناس يرتاح في حياته، وتجده مطمئن القلب، هادئ البال، وحسن الخلق مع الناس، ولا يتضجر ولا يتململ ولا يعاتب ولا يضارب ولا يطالب. لماذا؟ الله تعالى جعل في هذه الآية أي تعامل مع غيرك فتنة. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، كما عرفنا هذا بين الرسل وأقوامهم. كذلك الزوج فتنة لزوجته، هل تؤدي حقه؟ وكذلك الزوجة فتنة لزوجها، اختبار له، هل يحسن إليها أو يظلمها وما يعطيها حقها، فتنة. المدرس مع طلابه، المدرس فتنة للطلاب والطلاب فتنة للمدرس، والمدير في وظيفته مع مثلا الموظفين، والإمام والمأموم، الوالدان مع أولادهم، الحاكم مع رعيته، العالم مع الجاهل، الغني مع الفقير، الصحيح مع المريض. الفقير ربما يرى الغني فيفتن، يقول ليش الله ما أعطاني مثل ما أعطى فلانا، يبدأ ينسى النعمة التي هو فيها. والغني إذا رأى الفقير يتكبر وينظر إليه نظرة الازدراء والسخرية. مثلا تأمل في قول الله تعالى، مثلا الله تعالى ذكر عن الكفار أنهم قالوا ماذا لما رأوا الضعفاء والعبيد مع النبي صلى الله عليه وسلم يتبعونه وينصرون دينه. قال الله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. كأن هذه الآية مثال للآية التي معنا في سورة الفرقان، تفسير بالمثال من القرآن الكريم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. يعني هكذا يظنون، كيف هؤلاء الضعفاء يكونون على الحق ونحن على الباطل ونحن السادة والأغنياء؟ قال الله تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين. هنا قال: أتصبرون. الصبر والشكر سبحان الله هو الذي يعني ينجي الإنسان من هذه الفتنة. وهكذا الإخوة في كل تعامل، المخرج كما قال الله تعالى: أتصبرون. أتصبرون، لأن الصبر الإخوة هو جماع الأخلاق الحسنة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يشمل كل خلق حسن. انظر الآن الفتنة، وهذا يحدث في حياة الناس، فلان يظلمك أو يسيء إليك، يسبك، ما يحترمك، يمر عليك ما يسلم عليك، يبدأ فلان يضيق صدره، ليش فلان يعاملني بهذا التعامل، ليش فلان ما يحترمني، وتحصل سوء علاقة بينهما وممكن تتطور المشاكل. لكن انظر في قول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. طيب إذا هو كان يعاملك هكذا، لماذا أنت ما تعامله بالتي هي أحسن؟ بالعكس، تبتسم في وجهه، أعرض عنك جزاك الله خير، سبك عفى الله عنك، سامحك الله، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن ماذا قال الله تعالى بعد ذلك؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا. سبحان الله، القرآن يفسر بعضه بعضا. أتصبرون؟ إن أيضا هذه من أنواع الفتنة بين الناس. وما يلقاها إلا الذين صبروا. الكلام سهل، نقول قل عفى الله عنك، جزاك الله خير، سامحك الله، لكن من الذي يطيق مثل هذا؟ النفس تفور بالغضب، تريد أن تنتصر لذاتها في مثل هذه المواقف. هنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت حقا، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. أتصبرون؟ كم أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وسبوه وشتموه، ويأتي الأعرابي يأخذ برداء حتى يؤثر في عنقه، يقول يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، فيبتسم في وجهه، يقول مروا له بعطاء. هكذا يعني يصبر. فقال وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لو أننا استعملنا يعني الصبر، والله الإخوة تزول كثير من المشاكل بين الناس، كثير من المشاكل الزوجية تنتهي. الآن يعني يحصل سوء تفاهم بين الزوجين، تتطور المشاكل، ربما أدى هذا إلى الفراق والطلاق. لكن لو كل واحد يعني عفى عن الآخر وسامح الآخر، مثل ما كان يقول أبو الدرداء، يقول لزوجته إن رأيتني غضبت فرضيني، وإن رأيتك غضبة رضيتك، وإلا لم نصطحب. كل واحد يروح يكلم الآخر ويتسامح من الآخر، وهكذا نصبر على بعض. لماذا الإخوة هذا؟ لأن الإخوة الله تعالى خلق الناس مختلفين في أطباعهم، في أمزجتهم، في صفاتهم، فهذا يعجبه شيء، هذا يلائمه شيء. أنت ما يلائمك هذا الذي يلائم غيرك، لابد أن تحتك مع الناس، لابد أن تعيش. الإنسان مدني بطبعه، يعيش مع زوجته، مع أولاده، مع والديه، مع رفقته في عمله، لابد. الإنسان اجتماعي بطبعه، ولما يجتمع الناس هم مختلفون في هذه الأطباع والصفات والأمزجة، ولابد أن يحصل بينهم شيء من يعني عدم التوافق. فهنا لابد أن تفهم هذه الحقيقة في حياة الناس، فتصبر على ما يصيبك من غيرك. كذلك تجد أن الله تعالى قسم الصفات والكمالات بين الناس، فإذا ما صبر الإنسان نفسه وما قنع بما آتاه الله سيحسد غيره، وهذا أيضا من الفتنة. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، ليش فلان عنده كذا، ليش فلان الله أعطاه كذا، فيبدأ يحسد غيره والعياذ بالله. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. الله تعالى بحكمته نوع هذه الصفات والقدرات والمواهب والكمالات بين الناس حتى تدور عجلة الحياة. ما يمكن أن يجمع الله أنت فيك كل صفات الكمال، لا. وجعلنا بعضكم ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، كل واحد يسخر الآخر في حاجته، ورحمة ربك خير مما يجمعون. تعلق قلبك برحمة الله، بالله جل وعلا. والناس أسباب، كل واحد يساعد الآخر. فلذلك يقول الرازي رحمه الله، قال وبالجملة، يقول في هذه الآية وبالجملة، أو هذه من سورة الأنعام نقلت أنا، نعم، في نفس الآية، وكذلك فتنا بعض ببعض. يقول وبالجملة فصفات الكمال مختلفة متفاوتة، ولا تجتمع في إنسان واحد البتة، بل هي موزعة على الخلق، وصفات الكمال محبوبة لذاتها، فكل أحد يحسد صاحبه على ما آته الله من صفات الكمال. فأما من عرف سر الله في القضاء والقدر رضي بنصيب نفسه وسكت عن التعرض للخلق وعاش عيشا طيبا في الدنيا والآخرة. سبحان الله، من عرف سر الله في القضاء والقدر، يعني كما في هذه الآية، الناس مختلفين ودرجات، ويمتحنك الله تعالى بهم، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. فمن عرف هذا السر أنه من الله جل وعلا رضي بنصيب نفسه. مو معنى رضي بنصيب نفسه أنه ما يعني يطور نفسه ولا، بالعكس، الله تعالى قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله، إذا أردت الفضل اسأل الله تعالى، هو الذي يعطي، هو الواهب جل وعلا. فقال رضي بنصيب نفسه، بمعنى أنه لا يحسد غيره ولا يكون في قلبه تضجر واعتراض على القدر، لماذا فلان كذا، لماذا فلان يفعل لي كذا، لماذا فلان، لا. وسكت عن التعرض للخلق، سكت عن التعرض للخلق. ممكن يسأل حاجة، لكن إذا ما أعطي أو ما تيسر له الأمر يعني يعيش عيشا طيبا، يعرف أن هذا كله بقدر الله. قال وعاش عيشا طيبا في الدنيا والآخرة والله أعلم. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، ربما تشتد هذه الفتنة، صلى الله تعالى أن لا يسلط علينا من لا يرحمنا، لكن فلان تسلط على إنسان يظلمه ظلما شديدا، فلان يسوقه الله تعالى خطأ بالسيارة يضرب ابنك فيموت ابنك مثلا، صلى الله أن يحفظ أولادنا وأولاد المسلمين. انظر الآن قلبك مع فلان الذي قتل ولدك خطأ، لو كان متعمدا نعم تبغضه لله أولا لأنه قاتل فعل جرما شنيعا، لكن الآن هذا الذي قتل خطأ أبدا ما في قلب إرادة لكن خطأ، هل يكون قلبك هنا مثل ما إذا سقط ابنك من النافذة ومات؟ الأمر يختلف، صح ولا لا؟ تحمل في قلبك كره لهذا وبغض. طيب وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، هذا بقدر الله، سقط ابنك من النافذة بقدر الله، وهذا كذلك بقدر الله، وساق فلان وخبط ابنك ومات. صحيح النفوس شق عليها هذا الأمر، لكن هذه درجات، فهنا يظهر قوة الإيمان، تظهر قوة اليقين بالله، تظهر لما تقول فلان يعني فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفي له من أخيه شيء، الله رغب في العفو، لكن من الذي يمكن أن يعفو في مثل هذا المقام؟ على الأقل يقول لا خليه يسجن وخليه يدفع الدية. لكن وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، الله تعالى لن يضيع أجرك لو تعاملت مع الناس لأجل الله. وهذا الصبر الإخوة إنما هو صبر بالله ولله، أتصبرون، وتأمل كيف ربط القلوب بالله، وكان ربك بصيرا. وهذه الخاتمة ما أجملها، لأنها هي السر في النجاح في هذه الفتنة، والسر في المصابرة في مثل هذه الفتنة، وكان ربك بصيرا، كان ربك بصيرا، لأن هذه الخاتمة تجعل تعاملك مع الناس لأجل الله، والله أعلم، هذا من أسرارها، أنك تتعامل مع الناس لأجل الله، لأن الله تعالى يراك، الله تعالى يراك ويحب أن يراك، وأنت تتعامل مع الناس بما يحب الله جل وعلا لا بما تهواه نفسك. هنا يأتي الامتحان، هنا تأتي الفتنة، هذه حقيقة الفتنة، هل أنت تتعامل مع الناس بالمعاملة التي يحبها الله أو انتصارا لنفسك وغضبا لنفسك؟ هكذا النبي صلى الله عليه وسلم تأمل، تقول عائشة ما غضب لنفسه قط إلا أن تنتك حرمة من حرمات الله، ما ضرب خادما ولا امرأة. أنس رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قال فما قال لي أف قط. الآن هذه الآية تنطبق على هذا الحديث، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة الخادم والمخدوم، قال ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا، هذه من الفتنة، ترى هو يفعل شيء وانت ما تريد هذا الشيء، ولا لشيء لما فعل ألا فعلت كذا، هو ما فعل شيئا وأنت تريد أن يفعل هذا الأمر، فيضيق صدرك ولماذا أنت كذا، وكل يوم مشاكل مع الخدم. هذا واقع بيوتنا في الحقيقة، ما نجحنا في هذه الفتنة. أنا ما أقول نهمل المسألة، تفهمون أن هذه الأمور يعني في أمور لا تضر الدين ولا تضيع مصالح كبيرة في الدنيا، أشياء يعني يسيرة، تعاملات للخدم مثلا، فينبغي غض الطرف عن هذا. ما يكثر الإنسان من القيل والقال والعتاب والتضجر، حتى نفسيا الإنسان ما يكون مطمئنا يعني في حياته، حتى في عبادته، في صلاته يمكن أن يعني يكون ضيق الصدر، ما يخشع في صلاته. فهذه الإخوة قاعدة عظيمة في الحياة يعني، وهذا يعني العبد له نصيب كبير من هذا الامتحان. كما قلت لأن الإنسان أصلا مدني بعمله بطبعه في حياته، يعني هذا ليس أمرا تواجهه في يومك مرة ولا مرتين، لا، هذا في كل حياتك دائما. نعم أنت تعتزل الناس، تصلي لله، تذكر الله، تطلب العلم، لكن لابد أن تتعامل مع زوجتك، مع أولادك، مع خادمك، مع من يسيء إليك، مع من يحسن إليك. حتى الفتنة ربما تكون بالخير، فلان يثني عليك ويمدحك، يدخل العجب في قلبك والغرور وأنت لا تشعر، ربما تتكاسل عن العمل بعد ذلك وتقول هذا باجتهادي، فتصاب بالفتنة. هنا يحتاج أن تصبر أيضا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، الرياء يدخل هنا فتنة. لما تكون مع جماعة من الناس تقول لا فلان ينظر إليه، ينظر إلي، فتحسن صلاتك وتخشع فيها وتتخشع وتطيل القيام فيها والركوع فيها، وربما إذا صليت وحدك تنقر الصلاة كنقر الديك. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ صبر نفسك، إذا كنت لوحدك صلي الصلاة كما تكون مع الناس. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ما يكون نظرك إلى الناس أبدا في عبادة الله. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، ولا قد تفتن فتقع في الرياء، تقع في العجب، تقع في الكبر بسبب الناس. نعم بسبب الناس، لأنهم فتنة كما قال الله تعالى هنا، يحتاج إلى صبر، أتصبرون. وهكذا الإخوة كما ترى، يعني حتى بين طلاب العلم ترى فلان مثلا أصغر منك سنا ربما يعني استفاد أكثر منك، أو اجتهد وحصل أكثر منك، فربما إذا رأيت يدخل في قلبك شيء من الحسد، تذكر قول الله تعالى أن هذا فتنة، وجعلنا بعضكم بعض فتنة أتصبرون. فهكذا تلجم نفسك بلجام الصبر، تلجم قلبك بلجام الصبر، تقنع بما أتاك الله، ترضى بالله وتتعامل يعني مع الناس لأجل الله. وكان ربك بصيرا، تقول الله يراني، الله يعلم ما في قلبي. يقول ابن القيم رحمه الله: فليس لمن قد فتن بفتنة دواء مثل الصبر، فإن صبر كانت الفتنة ممحصة له ومخلصة من الذنوب، كما يخلص الكير خبث الذهب والفضة. فالفتنة كير القلوب ومحك الإيمان، وبها يتبين الصادق من الكاذب. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالفتنة قسمت الناس إلى صادق وكاذب، فمن صبر عليها كانت رحمة في حقه ونجا بصبره من فتنة أعظم منها، ومن لم يصبر عليها وقع في فتنة أشد منها. وما يتبع هذه الفتنة من تضجر، من سيئات، من معاصي. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فإذن الإخوة يعني هذه حقا يعني آية عظيمة وقاعدة عظيمة في الحياة. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للصبر في تعاملنا مع الناس، وصلى الله تعالى أن يجعلنا رحمة. يعني ما أجمل أن يعيش الإنسان إخوة الله يعني حياة يعني فيها سعة الصدر، فيها الصبر، فيها الرضا، فيها يعني حب الخير للناس، فيها الرحمة بهم، تشعر أن الناس كلهم إخوانك، تريد أن تسعى وتبذل جهدك لي يعني نفعهم. هذا أحسن ما يكون. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، في بر والديك، في الإحسان إلى زوجتك وأولادك، في يعني الرحمة بالناس، بالمساكين، بقدر المستطاع، لأن هذا يحتاج إلى صبر. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. هذا الإحسان، هذا البذل بوقتك، بمالك، بجهدك، بتعبك، يحتاج إلى صبر. أتصبرون وكان ربك بصيرا. وكل واحد يتعامل مع الآخر بالصبر والتسامح، فبهذا يعني تحصل الألفة، تحصل المحبة بين الناس. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. المشكلة الوقت يتأخر، إذا بدأنا بالمقطع الجديد أيضا سيطول بنا الحديث، لكن لعل فيما ذكر يعني بركة وفائدة إن شاء الله. نقف هنا الإخوة، ومن كان عنده فائدة ولا سؤال. نعم. نعم أحسنت. نعم، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. يعني الصبر سبحان الله يعني هو كما عرفنا يعني أساس الأمر هنا، التوفيق في هذه الفتنة. الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، مر معنا سورة المؤمنون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا، أو إيش الآية؟ نعم، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، وهكذا. يعني هو المخرج من الفتن. و
شيخ، ما الحكمة من قول المشركين وما لهذا النبي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ الحكمة ذكرى من أكل الطعام ويمشي في الأسواق، لماذا ما اختاروا؟
وهذا يمكن ما حضرت أنت أول السور، تكلمنا عن هذا بطول يعني، وقالوا في الآية رقم 7 ذكرنا يعني باختصار أن يعني الله أعلم، يعني هم مقصودهم يعني لماذا لا يكون ملكا كما في آية أخرى. ومعروف الملك يعني ما يأكل الطعام، يعني يكون مستغنيا، فذكروا ما يتعلق بيعني الاستغناء بذاته عن الطعام، ما يكون أجوف يعني ما يحتاج إلى شيء في إقامة ذاته، ثم كذلك ما يحتاج إلى غيره. يعني إذا مشى في الأسواق يعني كأنه يحتاج إلى أن يبيع ويشتري ويحتاج إلى غيره، فذكر الله تعالى هذين الأمرين. يعني يريدون رسولا مستغنيا بذاته وعن غيره، والله أعلم. ثم أيضا هذا يمشي في الأسواق لأن هذا أمر بارز في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، رأوه يمشي في الأسواق، وهذا كما قلت يعني من يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يهتدوا وأن يؤمنوا، فكان يمشي في الأسواق ويدعو إلى الله تعالى، فبرز هذا يعني في سيرته، فذكروا هذا في كلامهم، والله أعلم. إيه مرة أخرى أعيد يعني؟ لا، هو قلنا يعني وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، نحن الأشكال علينا نظن يعني كنا نظن أن منها يعني متعلق بألقوا، وهذا خطأ، لأن منها يعني إعراب منها أن في محل حال لمكان، محل حال لمكان، يعني تعرف الفعل قد يعدى بحرف جر وقد لا يعدى يعني، فهنا يعني ألقوا مكانا هكذا بدون تعدية الفعل بحرف جر، ألقوا مكانا ثم بين هذا المكان أنه من النار، مكانا حال كونه من النار، يكون هكذا المعنى. لكن حصل يعني طبعا تقديم يعني إبرازا للعذاب ألقوا منها مكانا. إيه نعم. إيه صحيح، هو يمكن هذا ما يعني يعني مكانا ضيقا، هذا تقدم معنا في الدرس الماضي، هذا من زيادة العذاب. أيضا يكون يعني ازدحام أهل النار في مكان ضيق، هذا في زيادة في العذاب. نعم، لكن هو يسأل عن منها هذه الكلمة كما مر معنا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.